بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الفضل بن عباس رضي الله عنه رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعمى تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة وداع. حدثني علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: حدثنا سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل رضي الله عنه أن امرأة من خثعمى قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحجي عنه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا من روحاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث حديث معبث في قصة الفضل والخثعمية يستفاد منه فوائد، منها أن الحج واجب، أن جواز النيابة، منها جواز النيابة في الحج عن الميت وعن العاجز الذي لا يستطيع الثبات على المركوب. أن هذه المرأة قالت: إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخ كبير قال رح أفحج عنه، فهي جواز النيابة في الحج عن العاجز ولو كان حيا، كما تجوز النيابة عن الميت. وفيه دليل على أن العاجز يجب عليه، تجب عليه الفريضة بماله أو بمن يحج عنه إذا وجد من يحج عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر خفني على قوله: فريضة الله على عباده، أدركت أبي، إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا، فدل على أن فريضة عليه إذا وجد من يحج عنه، وجد من يحج عنه أو كان مستطيعا بماله فإنه يريد من يحج عنه. أما إذا كان عاجزا بالمال عاجزا بالبدن فليس عليه شيء. يقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا كان قادرا بماله فإنه يجب عليه أن يجب الحج عنه إذا كان عاجزا ببدنه. فهذه المرأة حجت عن أبيها وقالت: إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يدخل على الراحلة، ولا يدخل على الراحلة لكبر سنه، ومثله إذا كان مريضا لا يرجى برؤه، قرر الأطباء بأنه لا يرجى برؤه فإنه حج عنه. في دعاء جواز النيابة في الحج وجوب النيابة عن العاجز إذا كان، إذا وجد من يحج عنه. وفي جواز الحج عن المرأة، حج المرأة عن الرجل، وأن المرأة لها أن تنوب عن الرجل، فيحج الرجل عن المرأة ويحج المرأة عن الرجل. وفيه إنكار المنكر باليد وعن القدرة عليه، فإن الفضل العباسي على ينظر إلى خثعمية وجاءت تنظر إليه، فجعل النبي يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. هذا إنكار المنكر باليد مع القدرة عليه. واللفظ الآخر أنه كان الفضل رجلا عسيما شابا جاء تنظر إليها وانظر إليه. جاء في غير الصحيح أن العباس قال: لويت عنق قبري عندك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت شابا وشابا فلم آمن الشيطان عليهما. استدل به بعضهم على أن المرأة ساترة الوجه، وأنه يجوز المرأة تكشف وجهها وأن وجهها ليس بعورة، لكن هذا الاستدلال ليس بصحيح، لأن الحديث مجمل تفسره الأحاديث النصوص الأخرى، فإن نصوص الحجاب نصوص محكمة، نصوص محكمة إشكال فيها، وهذا الحديث مشكل ومجمل، فلا بد أن نرد إلى الحديث النصوص الواضحة، النصوص الحجاب واضحة. قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والحجاب الذي يحجب المرأة عن الرجل، قد يكون حجاب باب، قد يكون جدار، وقد يكون ستار على وجهها. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال سبحانه: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال المفسرون إن يضربن بخمر أنها تجعل خمارها ينزل على رأسها على وجهها وعلى صدرها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ومن ذلك ما ثبت في الصحيح قصة عائشة في قصة الإفك، أنه لما الجيش لما ذهبوا وتركوا عائشة لما رحل على الشباب الذين يرحلون هودج عائشة ظنوا أنها فيه، تركوها بقيت في مكانها. كان تأخر صفار بن معطل السلمي فجاء إليها وغلبتها عينها فعرفها، فجعل يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت عائشة: فاستيقظت باسترجاع صفوان فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب. هذا في صحيح البخاري. قالت: فاستيقظت باسترجاع صفوان، كانت نائمة، فخمرت وجهي بجلبابي، يعني غطيت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب. فدل على أن النساء قبل الحجاب يكشفن الوجوه، أما بعد الحجاب فكنا نستر الوجوه. وهذا صريح لا إشكال فيه: خمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب. وكذلك ما جاء في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله يقولون المحرمات، فإذا حذونا أسترت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. وهذا في الحج. وأما هذا الحديث فهي أنه ينظر إليها وتنظر إليه، لكن ليس صحيح بأنها كاشفة الوجه، قد ينظر إليها مثلا وهي متسترة، وهي ساترة الوجه، ينظر إليها من طولها أو ومن أجل طولها أو قدها أو من أجل أنه ظهر شيء من جسدها أو أنه بدأ شيء من وجهها ولم بدأ شيء من وجهها لم يتبعه النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك. المقصود أن هذا مجمل لا بد أن يفسر بالنصوص الأخرى، ولا يتعلق بالأحاديث بالنصوص المشكلة المجملة، ويترك الأحاديث المجملة ويترك النصوص الواضحة إلا أهل الزيغ. أهل الزيغ طريقتهم يتعلقون بالنصوص المجملة المشتبهة ويتركون النصوص الواضحة. الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثبت في الحديث عائشة رضي الله عنها قالت: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. المقصود أن هذا الحديث ليس صريح بأن إنها كاشفة الوجه وسترة الوجه، بل هو مجمل محتمل، يحتمل أنها بدأ شيء من جسدها أو أنه نظر إلى مجد طولها وقدها أو أنه بدأ شيء من وجهها لم يتبعه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر إليها، ولهذا صرف وجه الفضل. فالمقصود أن هذا حديث مجمل مشتبه يرد إلى الحديث النصوص واضحة، وليس فيه حجة لأهل السفور، لأهل السفور عند النصوص واضحة محكمة. نعم.
طلع عنك النيابة في الحج عن حج الفريضة أم
النافلة؟ نعم، حج الفريضة المريض الكبير كبير السن عن حج الفريضة. وظاهر هذا أنها قالت أن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيئا كبيرا، قال فريضة الله على عباده دل على الفريضة العليم. والميت حج عن فريضة والنافلة، وكذلك ولو حج عن الميؤوس من صحته حج النافلة فريضة ونافلة لا حرج، لأنه ميؤوس لما يستطيع الناس. أما الحي الحاضر أما الحي القادر فلا يحج عنه على الصحيح. الحي القادر مستطيع بدنه وماله يجب عليه الحج بنفسه فلا نيابه. ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز النيابة في النفل حتى الحي القادم الحنابلة وغيرهم. إنما النيابة الذي يجب عليه حج الفريضة نفسه والنيابة يجوز في النفل، لكن هذا قول مرجوح. نعم حج المرأة عن الرجل سيأتي حديث يطيل عليها المؤلف رحمه الله مسألة السفر بسفر الأرض لا أحرم سدات الحج الكثيرة. نعم أما إذا كان وصية نفذ الوصية، وإذا كان ليس وصية وقد حج الفريضة ينظر ما هو الأنفع، ينظر قد يكون ينظر ما هو الأنفع من أعمال البر الحي والميت، ينظر قد يكون مثل الإفاق بالجهاد أنفع، قد يكون الإفاق حاجة شديدة ونزل بالناس شدة وبجاعة قد يكون الإفاق أولى في هذه الحالة، وإذا يكون حاجة ينظر ما هو الأنفع والأولى، إذا وجد حاجة للجهاد يكون مقدم الجهاد وهكذا، وإذا كان لم يكن رأى أن الحج عن حجة. هذا يختلف اختلاف الأحوال والحاجات. والدعاء تعالى هذا وهذا، الدعاء يدعى له ويتصدق عنه ويحج عنه، كل هذا ينفع الميت، ما يمنع الدعاء ما يكفر، يحج له ويدعو عليه.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي رجلا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. حدثنا أبو كريب
وهذه المرأة ليس فيها أنها ليس لها محرم مسكوت عنه، قد يكون لها محرم يكون هسه النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع يكون معها محرم ويكون هناك معها محرم في الحج كونها تنتقل مكان لمكان لا يضر، قد يكون معها محرم. وعلى حديث وجوب المحرم ستأتي إن شاء الله، وهذا حديث يدل على الحج على جواز حج الصبي الذي لم يبلغ كما ذهب إلى جمهور العلماء، وأن الحج وأنه يصح حج الصبي ولو كان طفلا في البحث، لكن كان دون التمييز فإنه ينوي عنه الإحرام وليه، ينوي بقلبه الإحرام عليه ويلبي عنه، وإن كان مميزا فإنه يحرم بإذن وليه. قلوا علي هذا حج؟ قال نعم. دل على أن الحج له، الحج له، ولكن ولي له أجر المعونة والسبب. وذهب أبو حنيفة إلى أنه الحج عن باب التبرير، أن هذا من باب التبرير، يحج عن باب التبرير حتى يتمرن كما يتمرن في الصلاة. وذهب بعض أهل البدع إلى المنع من حج الصغير، لكن هذا باطل، والصواب أنه يصح حجه ويكون الحج له، وليس من باب التمريض فقط بل له حج. لا تسقط عن الفريضة، يكون حج نفل، وإذا حج وإذا بلغ فإنه حج حجة الإسلام، ومثله العبد إذا حج بإذن سيده فإنه لا يجزي عن حجة الإسلام. الحديث لما جاء في الحديث أيما صبي حج ثم بلغ الحنف فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. نعم.
حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب أن امرأة رفعت صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وحدثنا ابن المثنى وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما بمثله. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الربيع بن مسلم قرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال دروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه.
نعم، هذا الحديث يدل على أن الحج لا يجب إلا في العمر مرة، وجاء في الحديث الآخر الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، رواه الإمام أحمد. وفي حديث هنا هذا الرجل هو الأقرع بن حابس ثم قال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قال أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. فقال فقلت نعم لو وجبت فما استطعت. احتج به بعضهم على النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد هذا بالاجتهاد، وأنه يقر وأنه قد يقر على اجتهاده، يأتي الوحي بأن يقر على اجتهاده أو لا. وفيه دليل على أنه لا ينبغي كثرة المسائل، كثرة الأسئلة التي لم تقع أو التي قد تكون سببا في التحريم، في تحريم شيء على الناس. ولهذا قال دروني ما تركتكم، فإنما هلك ما كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فيه دليل على كثرة المسائل، كثرة الأسئلة، والاختلاف من أسباب الهلاك. ولهذا قال دروني ما تركتكم فإنما هلك ما كان بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. كذلك بعض الناس الآن ذكر من الأسئلة والسؤال عن الأشياء التي لم تقع، تشقيق المسائل والتعمق، ما ينبغي الإنسان يكتب هذا وأن يسرع عن أشياء ما وقعت وأشياء فرضيات. إذا كان كذا فما يكون كذا، وإذا كان كذا فما يكون كذا. يسأل الإنسان ربه العافية ولا يكتب الأسئلة التي لم تقع والأشياء الفرضيات، إنما يسأل عن الشيء المهم، الشيء الذي يخصه والذي لا بد له منه. وفيه دليل على أن المنهيات يجتنبها الإنسان، وأما الأوامر فإنه يفعل ما يستطيع منها ويسقط العاجز عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. المنهيات يجتنبها الإنسان، والأوامر يفعل ما يستطيع، كقوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، وما عجز عنه يسقط. فالمريض صلي قائما، فإن عجز صلى قائما، فإن عجز صلى على جنبه، وإذا عجز عن الطهارة تيمم، وهكذا يسقط ما عجز عنه. أما المنهيات فإنها تترك، وإذا اضطر إلى شيء منها كما اضطر إلى الميتة فإنها تكون مباحة له في هذا الوقت، في هذا الحال، ولا تكون منهيا عنها. إذا خاف على نفسه الموت ولم يجد إلا ميتة صارت الميتة حالا له، فكانت عزيمة في حاله، يجب عليه أن يتناول منها ما يسد رفقه ولا يستسلم من الموت. نعم.
حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة حاون وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد، وفي رواية أبي بكر فوق ثلاث، وقال ابن نمير في روايته عن أبيه ثلاثة إلا ومعها ذو محرم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي هديد قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم. حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة جميعا عن جرير قال قتيبة حدثنا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن قتادة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت منه حديثا فأعجبني فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى وسمعته يقول لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها وحدثنا محمد
هذا فيه النهي عن شد الرحال النهي عن شد الرحال لبقعة يتعبد فيها إلا لهذه البقعة الثلاثة المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى هذه مسجد الأنبياء مسجد الحرام مسجد إبراهيم كلهم مسجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى بناه يعقوب هو إسرائيل هو حفيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين بناء المسجد الأقصى ومسجد الحرام 40 سنة كما جاء في الحديث بينه بين بناء المسجدين 40 سنة هذه مساجد الأنبياء ثلاثة لا تشد الرحال إلا إليها ومسجد الحرام تضاعف فيه الصلاة ب100,000 صلاة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم تضاعف فيه الصلاة ب1,000 صلاة ومسجد إسرائيل مسجد يعقوب مسجد الأقصى تضاعف فيه الصلاة ب500 صلاة يعقوب هو إسرائيل رب بني إسرائيل كلهم إسرائيل هو ابن إسحاق إبراهيم هو حفيد إبراهيم هو الذي بنى المسجد الأقصى فلا تشد الرحال ببقعة يتقرب فيها الإنسان إلى الله ويتعبد فيها إلا لهذه الثلاث المساجد الثلاثة ولهذا لما رحل أبو هريرة للطور أنكر عليه أبو بصر رضي الله عنه وقال لو علمت لما شددت الرحلة إليه فالطور ليس من هذه فلا يشد الرحلة الطور لكن إذا سافر الإنسان لتجارة أو لطلب العلم أو لزيارة ليس من هذا الباب لكن مقصودا ألا يسافر لوقعة يتقرب فيها إلى الله وللتقرب إلا لهذه المساجد لا هذه البقعة هذه المساجد الثلاث لكن سافر لطلب العلم سافر لتجارة للنزهة لغير ذلك ما لم يكن هناك محذور إلا سفر إلى بلاد المشركين له شروط فلا يسافر لسائر إلى بلاد المشركين إلا بشروط يكون هناك حاجة ويستطيع إظهار دينه ويستطيع الإجابة على الشبهة التي ترد عليه نعم مسافر مش مقصود من هذا مصلي معه إذا كان يستفيد إذا كان في فائدة فلا بأس كونه ينتقل من مكان إلى مكان ينتقل من مسجد إلى مسجد يستفيد لا بأس ها مو قصده قصده استفادة مثل شد طلب العلم إذا شد انتقل من بلد إلى طلب العلم قد يستفيد من الخطبة خطبة يستفيد منها أكثر على مثل شد رحل طلب العلم مو قصده ان هذه البقعة التي يصلي فيها هذا الامام هي افضل من غيرها او هذا المسجد يصلي فيه كذلك في رمضان لكن يستفيد فاخشى عليه قال لا بس نعم ها كذلك لا هذا او لزيارة او مثلا التعزية نعم
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا
يعني السفر للجنازة هذا فيه يحتاج إلى في كلام الشيخ محمد بن رحمه الله يرى المنع من هذا يرى نعم
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعة
لكن إذا شد الرحمة للصلاة بس الحرام أو للتعزية تعزية أقارب. نعم.
قال سمعت قد
يحتاج إلى تأمل ينظر في وجهة نظر. نعم.
قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة فأعجبني وآلقنني. نهى أن تسافر المرأة
أعجبني وآلقنني. آلقنني هو معنى أعجبني، باب التأكيد عطف رحمه الله بالتأكيد. آلقنني معنى أعجبني. نعم.
نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. واقتص باقي الحديث. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم. وحدثني أبو غسان المسلم إسماعي ومحمد بن بشار جميعا عن معاذ بن هشام قال أبو غسان حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن قزعة عن أبي سعيد رضي الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال فوق ثلاث ليال إلا مع ذي محرم. وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد وقال أكثر من ثلاث إلا مع ذي محرم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم منها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عن أبي معبد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإن اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك. وحدثناه ابو الربيع الزراني قال حدثنا حماد عن عمرو بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام يعني ابن سليمان المخزومي عن ابن جريج بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. حدثني
هذا الحديث فيها تحريم سفر المرأة بدون محرم، وهذا الحديث اختلف فيها المدة، ففي بعضها فوق ثلاث، بعضها ثلاث ليال، وبعضها يومين، وبعضها يوم، بعضها يوم وليلة، وبعضها ليلة، وبعضها يوم. فقيل سبب الاختلاف أن النبي أوحي إليه أولا بأن المرأة لا تسافر فوق 3 ليال، ثم أوحي إليه 3 ثم يومين ثم يوم وليلة ثم يوم، حتى أوحي إليه أن كل ما مطلق السفر لا يجوز للمرأة أن تسافر. وقيل إن هذا اختلف باختلاف السعيدي، حسب السعيدي واختلاف المواطن، أنه سأله سائل عن سفر مرة 3 أيام فوق 3 فقال لا تسافر المرأة فوق 3، وسأله سائل آخر عن سفر المرأة 3 فقال لا تسافر المرأة 3 ليال، وسأله آخر عن سفر يومين فقال لا تسافر المرأة بسيرة يومين، وسأله آخر عن يوم فقال لا تسافر المرأة بسيرة يوم، حتى سئل عن مطلق السفر فقال لا تسافر المرأة إلا بعد بحر. فهذه الحديث تدل على أنه لا يجوز للمرأة تسافر كل ما يسمى سفر، كل ما يسمى سفر ما دام يسمى سفر فليس لها تسافر إلا ومعها بحر، حتى سفر الحج يحرم عليها تسافر، لكن لو سافرت وحجت بدون محرم صح الحج، لكن عليها تكون آثمة، حجها صحيح مع الإثم. والحكمة من وجود المحرم أن المحرم فيه حماية المرأة وصيانتها، المرأة المحرم بتوفيق الله يصون المرأة وحافظ عليها ولا يطمع فيها الفساق، بخلاف ما إذا كانت المرأة ليس معها أحد فإن الفساق يطمعون فيها، هذا مشاهد، وحتى ولو كان في الطائرة بدل المسافة مسافة قصر فلا يجوز. وما يقوله بعض الناس أن المرأة يوصلها محرمها إلى المطار ويستقبلها المحرم الثاني في المطار الثاني هذا ليس بوجيه، لأن أولا أن المرأة قد يطمع فيها من في الطائرة وهذا شوهد، إذا رأى أنه ليس المحرم قد يأتي بجوارها ويشاهدها ويكلمها ويواعدها يكون بينه الكلام إذا نزلت، وهذا وجد كما يحكى أن بعض الفساق قد يتصل بالمرأة وإذا نزلت من المطار وليس المحرم أخذها فعل ما يريد. ثم أيضا قد تكون الطائرة مثلا قد يحصل فيها خلل قد ترجع وتنزل في مطار آخر وتنزل في المطار الذي يستقبلها محرمها الثاني، فلا يجوز المرأة تسافر إلا ومعها محرم أي سفر. ومن ذلك الخادمات، لا يجوز أن نستخدم خادمة إلا ومعها محرم، ولا يكون شريكا لها في الإثم، استخدمها بدون محرم يجب يستخدم معها محرم لها، تكون يجعل لها ملحق خاص. ثم أيضا إذا جاءت المرأة تكون مع النساء، لا تختلط بالرجال ولا يخلو بها هو ولا أحد من أولاده، لا في السيارة ولا في الغرفة، ويجب عليها أن تتحجب عنه لأنه ليس محرما لها، تحجب عنه وعن أولاده. وكذلك الخادم الرجل قائد السيارة لا يختلط بالنساء ولا يدخل مع النساء كما يتساهل بعض الناس، يدخل السائق ويدخل الخادم على النساء في المطبخ وفي البيت، أو يخلو بالمرأة وحدها، يركب المرأة وحدها للسوق أو للمدرسة، كل هذا من أسباب الفواحش من أسباب المنكرات، كل هذا من المنكرات من أسباب الفواحش والشر والفساد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل من امرأة ولا تسافر المرأة مع ذي بحر، والذي الآخر لا يخلون رجل من امرأة إلا كان الشيطان تاركهما. الخلوة الانفراد، ينفرد الرجل الواحد بالمرأة وحده في غرفة أو في البيت أو في السيارة أو في المصعد الكهربائي أيضا، هذه تعتبر خلوة، قد يخلو منها في المصعد الكهربائي، ينبغي الإنسان يكون معها أحد، المركب مع المرأة وحده في المصعد الكهربائي، لأن الشيطان ثالث هو قد يتكلم معها ولو كان المصعد مدة طويلة، قد يتكلم معها بكلام قد يواعدها. ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يخلو رجل من امرأة إلا ومعه ولا تسفر لها مع إلا ولا تسفر المرأة إلا ومعها محرم، قام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة ليس معها أحد، وإني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا، كتب في الغزو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق الحجة مع امرأتك، أمرها أن يترك الغزو والجهاد ويرافق امرأته في سفر الحج، لأن الجهاد ينوب عنه غيره، أما امرأته ليس معها، أما امرأته ليس معها أحد، فلهذا أمرها أن يترك الغزو ويلحق بامرأته فيكون محرما صاحبها في سفرها. نعم.
حدثنا حدثني
وما قل بعض العلماء أنه يجوز للمرأة تسافر مع تحج مع نساء ثقات هذا قول مرجوح ليس عليه دليل كما ذهب إليه النووي رحمه الله يقول يجوز السفر المرأة مع نساء ثقات إذا كان هناك نسوة ثقات سافرت معهن لكن هذا ليس عليه دليل هذا مخالف هذا الصريح لا يحل للمرأة تؤمن بالله والمرأة أن تسافر إلا مع أحد واحد ما قاله إلا أو مع نساء ثقات نعم نعم إذا لم تجد محرم اختلف العلماء فمن قال إن المحرم شرط في وجوب الحج قال يسقط عليه ومن قال إنه شرط في صحة الحج ومن قال إنه شرط في وجوب قال إن عليها أن إذا كانت قادرة ببالها أن تريب إذا يئست وجود المحرم تريب من يحج عنها وهذا الأقرب أنها إذا يئست من وجود المحرم تريد من يحج عنها لأنها عاجزة شرعا عاجزة شرعا عن الحج وإن كانت قادرة من بدنها لكنها قادرة بمالها فتريد من يحج عنها إذا أيست يعني لا تستعجل تنتظر على الله يسر المحرم فإذا أيست استلامت من يحج عنها نعم
حدثني
نعم قدمت ايش لا ما يسافر الا اذا كانت من عندهم سيسافرون يذهبون بهم معها يتركونها نعم لان قد تخرج من عند اهلها او من عندهم يحصل عليها ما يحصل عليه نعم
حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن عليا الذي أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره
إذا بلغ الصبي في عرفة صح حج فرض إذا احتلم مثلا صح حجه فرضا أجزاء لأن الحج عرف أما إذا بلغ بعد ذلك فإنه يكون نفلا يكمله نفلا وعليه حجة الإسلام قيه قدم نعم.
حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن علي الأزدي أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال
يعني وفي هذا الحديث مشروعية هذا الذكر وأنه ينبغي المسلم أن يحرص على الأذكار أذكار السفر وغيرها تعبدا لله عز وجل وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الأذكار مستحبة ويجر الإنسان على فعلها ينبغي الإنسان يحتسب إذا ركب مركوبة كبر ثلاثة الله أكبر الله أكبر الله أكبر جاء في غير الصحيح يقول بسم الله الحمد لله ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. يعني لسنا مطيقين وما كنا له مقرنين, يعني مطيقين لهذا, لولا أن الله سخره لنا فلسنا مطيقين, لذلك لولا تسخير الله إياه لنا. فالله تعالى هو الذي سخر لك هذه الدابة, هذا المركوب, سخر لك هذا الحديد, في الاختراعات الحديثة, السيارات والطائرات والقطارات والسفن, كل هذا سخرها الله سبحانه وتعالى من تسخير الله وتوفيقه. هو الذي خلق الحديد وهذه الذوات, والله هو الذي خلقها وألهم هؤلاء هذه الصنعة حتى صنعوها, هذا من تسخير الله سبحانه وتعالى. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين, لسنا مطيقين لذلك لولا سخر الله إياه لنا. اللهم إنا نسألك في سبيل هذا البر والتقوى, سؤال, والبر والتقوى إذا اجتمع فسر البر بفعل الأوامر والتقوى بترك النواهي, وإذا أطلق أحدهما شمل الدين كله, مثل قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى, يعني تعاونوا على فعل الأوامر وترك النواهي. اللهم إنا نسألك في سبيل هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطل عنا بعده. اللهم أنت صاحب السفر وخليفته في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر, الوعثاء الشدة والكآبة والمشقة, وكآبة اللهم من وعثاء السفر وكآبة المنظر. الكآبة يعني التكدر والحزن الذي يحصل بسبب تغير هذا المنظر وسوء المنقلب على المرجع في المال والأهل والولد. اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الحور بعد الكور, الحور يعني الرجوع من الطاعة إلى المعصية ومن الإيمان إلى الكفر. وروي من الحور يعني الرجوع, ومن قوله تعالى إنه ظن أن لن يحور في الكافر, يعني ظن أن يرجع إلى ربه فيحاسبه ويجازيه. الحور الرجوع, حور بعد الكون يعني بعد الاستقامة, أعوذ بك من الرجوع إلى معاصي بعد الاستقامة. وروي بعد الكون, الحور بعد الكون بالنون معناها الاستقرار. وكان يقول عليه الصلاة والسلام إذا رجع يقول هذه الكلمات, ويقول آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون, يعني آيبون راجعون إلى الله. نعم.
متى يقال عند الاستواء على الجادة أو عند الخروج من
البلد؟ إذا استوى كان إذا استوى على الدابة, إذا استوى على الدابة, وإذا قال بعض مفارقة البلد حسب. نعم. نعم ظاهر هذا يقوله ويزيد آيبون تائبون لربنا حامدون إذا قرب من البلد أو شاهد البلد. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب جميعا عن أبي معاوية حاء, وحدثني حامد بن عمر قال حدثنا عبد الواحد كلاهما عن عاصم بهذا الإسناد مثله, غير أن في حديث عبد الواحد في المال والأهل, وفي رواية محمد بن خازم قال يبدأ بالأهل إذا رجع, وفي روايتهما جميعا اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما حاء, وحدثنا عبيد الله بن سعيد واللفظ له قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة إذا أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون, صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وحدثني
زهير هذا الذكر كان إذا قفل أن يرجع من الجيوش الغزو والسرايا أو الحج أو العمرة. هذه أسرار النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب، إما الغزو أو الحج أو العمرة. يقول هذا تائبون تائبون لربنا حاملون، صدق الله وعده في نصره لأوليائه، نصره نبيه عليه الصلاة والسلام، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، الأحزاب الكفار الذين تحزبوا تجمعوا على المسلمين لحفظ قتال المسلمين يوم الخندق وحاطوا بالمدينة، الله تعالى هزمهم ونصر المسلمين بجنود الملائكة والريح، كما قال الله سبحانه كما أخبر الله تعالى في سورة الأحزاب: ويا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. هذا من نصر الله تعالى، هزيمة الله للأحزاب، هزمهم بالجنود والريح، أرسل عليهم ريحا عظيمة صارت تقلع خيابهم وتكفأ قدورهم، والملائكة تزلزلهم وتقذف الرعب في قلوبهم حتى رحل انهزم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء إذا رجع: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك وله حمد وهو على كل شيء قدير، له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. نعم، غزو أو الحج أو العمرة في الأسفار، في الأسفار نعم، أو في الحج أو في العمرة، إذا قفل من رجع من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة، قالها سفر الطاعة. نعم إيه نعم، إذا أقفل قال بلى. إشكال الشارح على قوله قبل هذا: وما كنا لهم مقرنين مطيقين.
قال عفى الله عنك: مقرنين مطيقين، أي ما كنا نطيق قهره واستعماله لولا تأخير، لولا تسخير الله تعالى إياه لنا.
يعني قهر يعني هذه الدابة أو مثلا المركوب، وكذلك الآن المركوبات لا بس متطيرة قهره، لولا تسخير الله هذا الحديد وهذه المركوبات سخرها الله، ولسنا متطيرة ذلك لولا تسخير الله إياه لنا. نعم، قوله هنا لا إله إلا الله وحده نصر، كان إذا أوفى على فدفد أوفى يعني إذا ارتفع، كان أوفى على فدفد يعني مرتفع، إذا ارتفع كبر عليه الصلاة، وإذا هبط وادي سبح، إذا ارتفع كبر تعظيما لله عز وجل، وأن الله أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، وإذا هبط وادي سبح تنزيها لله عن السفل، وأن الله منزه عن السفول. هذا السنة، إذا ارتفع كبر تعظيما لله، وإذا هبط سبح تنزيها لله عن السفول. نعم، قل لا إله إلا الله وحده، صدق عبده. نعم،
قوله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، أي صدق وعده في إظهار الدين وكون العاقبة للمتقين وغير ذلك من وعده سبحانه: إن الله لا يخلف الميعاد. وهزم الأحزاب وحده أي من غير قتال من الآدميين، والمراد الأحزاب الذين اجتمعوا يوم الخندق وتحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل الله عليهم ريحا وجنودا.
هذا هو العذر، وقيل عام وقيل الكفار في كل زمان، والله تعالى صدق عبده نصر، صدق وعده في إظهار الدين، وكما قال سبحانه: يظهره على الدين كله ولو كان المشركون، ودخل الناس في دين الله أفواجا، ونصر عبده نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهزم الأحزاب الذي تحزبوا، وأظهر دينه سبحانه وتعالى كما قال سبحانه: يظهره على الدين كله ولو كان المشركون، وهزم الأحزاب ونصر عبده ورسوله وحزبه وأولياءه المتقين، وهو سبحانه وتعالى وعد بذلك في كل زمان، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم. لا دائم وفي أثناء السفر في أثناء السفر إذا ارتفع كبر وإذا هبط سبح أو فا ارتفع فدفد المرتفع من الرمال أو من الجبال إذا ارتفع كبر تعظيما لله وأنه أكبر من كل كبير وإذا هبط واديا سبح هذا السنة في أسفار كلها في أثناء السفر. نعم قول ايش وكان
اذا اوفى على ثنيه او فتح ذن كبر ثلاث ثم قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده.
نعم هذا في الرجوع آيبون تائبون لربنا حامدون. نعم هذا في الرجوع. اما التكبير والتسبيح هذا في اثناء السفر كل ما ارتفع كبر واذا هبط سبح. نعم.
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن أيوب حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معن عن مالك حاء وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا حديث أيوب فإن فيه التكبير مرتين. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن يحيى بن أبي إسحاق قال أنس بن مالك أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة وصفية رديفته على ناقته حتى إذا كنا بظهر المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة.
حتى إذا كنا بظهر المدينة وهي لما أقبل المدينة جعل يقول هذا الذكر في مشروع هذا الذكر إذا أقبل على البلد تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وقال مع ذلك كبر الذكر الأول ولا إله الله وحده لا شريك له وقول وحده على كل شيء قدير كل هذا مشروع في مشروعية الأذكار في الأسفار. نعم ومستحب وهو عبادة لله عز وجل امتثال لأمر اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم يمنى السلام يحتسب. نعم لا ظاهرة تائبون تائبون هذا عند الرجوع ظاهره أنه عند الرجوع آيبون تائبون آيبون يعني راجعون عند الرجوع ولأنه قال في الأول يقولها ويقول الذكر السابق وكان إذا رجع قال تائبون عابدون في أول حديث في أول ما الأول أذكار وإذا رجع قالهن قال آيبون تائبون حديث أول حديث فيه. نعم نعم في أول حديث يقول إيه وإذا رجع
قالهن وزاد فيه
إيه وزاد فيه آيبون تائبون عابدون هذه الزيادة في الرجوع آيبون تائبون رجوع من السفر إذا رجع من السفر إذا رجع إلى أهله إلى بلده ويسر على راحته قال هذا الدعاء وإذا رجع قالهن وزاد آيبون تائبون ربنا. لا في الرجوع يقول ما قال في ابتداء السفر ويزيد آيبون تائبون. نعم يعني يقبلنا على المدينة. نعم نزل في مكان في السفر لا ما هذا إنما يقول في ابتداء السفر لأنه لا يزال على في أثناء السفر في أثناء السفر بعد ذلك يكبر عند المرتفع ويسبح عند الهبوط. نعم.
وحدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. وحدثني محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة واللفظ له قال حدثنا ليث عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما ينيخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينيخ بها ويصلي بها. وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا أنس يعني أبا ضمرة عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان ينيخ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى وهو ابن عقبة عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي في معرسه بذي الحليفة فقيل له إنك ببطحاء مباركة. وحدثنا محمد بن بكار بن الريان وسريج بن يونس واللفظ لسريج قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي فقيل إنك ببطحاء مباركة. قال موسى وقد أناخ بنا سالم بالمناخ من المسجد الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين القبلة وسطا من ذلك.
هذا المعرس معناه نزول المسافر في آخر الليل للاستراحة فقال له معرس. فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع من الحج والعمرة أناخ بهذا بذي الحليفة وهو الميقات. كان ابن عمر يفعل ذلك أفلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولناخ بالبطحة ليس من مناسك الحج هذا بالاتفاق، لكن اختلف العلماء هل هو مستحب. ذهب الإمام أنه مستحب الميخ بالبطحة، وقال آخرون أنه ليس مستحب وإنما أناخ النبي صلى الله عليه وسلم قرب المدينة حتى لا يدخل المدينة ليلا حتى يتسامع به الناس ويعلمون ويدخلون نهارا. وكان ابن عمر رضي الله عنه يتحرى آثار النبي صلى الله عليه وسلم ويجتهد بهذا. وهذا محل نظر محل تأمل، الأقرب أنه لا استحباب فيه نظر. لكن قوله إنك بالبطحاء مباركة أتي وقيله إنك بالبطحاء مباركة، كان ابن عمر يتحرى المكان الذي نزل فيه نزل وينزل فيه والمكان الذي صلى فيه يصلي فيه. المسجد المراد مكان الصلاة وليس هناك مسجد في ذلك الوقت. مسجد كل مكان يصلى فيه يسمى مسجد، قضية صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا، في المسجد الذي يعني في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا اجتهاد ابن عمر ويرى أن هذا مستحب. كان تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في البراري والقفار أيضا، لكن هذا في رجوعه إلى الحج أو غزو كان ينيخ بذي الحليفة، وفيه أنه أتي وقيل له إنك ببطحاء مباركة. نعم.
وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه حاء وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
نعم، محل نظر الإمام مالك يقول هذا مستحب النزول فيه لأن هذا بطحة مباركة وإن كان لسم مناسك الحج. وقال أخوه من نزوله من أجل أنه جاء أنه عليه الصلاة والسلام ينزل قرب المدينة حتى يعلم المدينة حتى يستعد البيوت والنساء حتى لا يدخلها ليلا. نعم، ابن عمر كان يجتهد تبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.